وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة أخرى وهي أسئلة في المنهج للشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وشفاه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وعافاه وشفاه: نحن إخوة سلفيون نحذر الناس من دعوة المبتدعة، ولكن المبتدعة أوشكوا بضربنا ضربا شديدا، ماذا علينا أن نعمل؟ هل علينا أن نتابع دعوتنا وإن ضربونا؟ وهل يجوز لنا أن ندعو الإخوة السلفيين لنرد عليهم بشدة في حال، أو نبلغ الشرطة لنحمي أنفسنا من هؤلاء؟ فبماذا تنصحوننا وبارك الله فيكم؟ أجاب حفظه الله تعالى عليكم بمنهج الأنبياء عليهم
يعني
الصلاة والسلام.
يعني أن أخوة ضربهم الناس ضربا شديدا، ماذا عليهم أن يعملوا؟ يستدعون إخوانهم من السلفيين فيردون عليهم، أو يبلغون الشرطة، أو ماذا يصنعون؟ نعم.
أجاب حفظه الله عليكم بمنهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: أولا بالحكمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. اجعلوا هذا المنهج العظيم نصب أعينكم ولا تخرجوا عنه، وتحلوا بالصبر كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فنحن ورثة الأنبياء في حمل ميراثهم، وهو العلم وهو الوحي الذي بلغه خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم أسوتنا في الحكمة وفي الصبر وفي كل متطلبات الدعوة. وما أرى لكم أن تبلغوا الشرطة ولا غيرها، ولا أن تستدعوا غيركم للمواجهات والمضاربات، فإن هذا يشوه الدعوة. ولكن أظن أنكم إذا تحيلتم بالحكمة إذا تحليتم بالحكمة والصبر والأخلاق العالية، فإن الناس سيفيئون إن شاء الله إلى دعوتكم ويستجيبون لها إن شاء الله، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال الله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
نعم، طبعا هذا يعني دعوة طيبة إلى الأخلاق الحسنة مع هؤلاء، ولا شك، فكم من شر يدفع بالحلم، لا شك أن هذا هو الأصل. لكن لو أن بعض السفهاء والجهال ما ارتدع بالحلم وكذا، فللإنسان أن ينفع أمر لولاة الأمور من الشرطة أو غير ذلك لأخذ حق، هذا لا إشكال، فليس الأمر على إطلاق. إن كان يدفعهم الحلم والرفق هدايا وغير ذلك افعل ولا تلجأ إلى هذه الأشياء. إن كان لا يدفعهم إلا أن تلجأ إلى شرطة إلى ولي الأمر فافعل حتى ترد السفيه عن سفهه. إنما يتحول الأمر إلى مضاربات، لا بكل حال. ليه؟ لأن أنت الخسران ولو كسرت له ذراعا، الخسران ولو شججت رأسه، الخسران ليه؟ لأنه ما يخسر شيء، هذا يخسر شيء هذا، إنما أنا أخسر كداعية، رجل على منبري، رجل على كذا، من أجل دعوة لا ما أضرب أنا. إنما جاء واحد يضربني وادفع عن نفسي، هذه لا إشكال في ذلك. إنما من أجل دعوة، واحد يرفع صوته، واحد كذا، هاته خلاص أضرب، لا هذا ما يصلح. ليه؟ هو ما خسر شيئا، لأنه ما له قيمة هو عند الناس، إنما أنا اللي لي قيمة عند الناس. فلهذا أضبط نفسي في هذه المسائل، ولو وصلت إلى إن ما أخذت شيء وغير ذلك، حتى هذا ما أحدث فتنة ولا أتعرض لمثل هذا أبدا. في مسألة يعني إذا كان في سبيل الدعوة، لأن الأنبياء أوذوا والسلف أوذوا وكذا، أما شيء يمكن أن يدفع عن طريق أن أرفع الأمر ولاة أمور أو شيء، نعم هذا كله ماذا؟ إذا لم يرتدع الشخص بالحلم والخلق الطيب. خذ في جنب، ايه حق محمد، ايه حق ابراهيم، انت ليه مثلا بتعمل كذا، ليه بتسوي كذا، انت حد زعلك، طب انت زعلان منه في حاجه، طب انت كذا، حاول خذ رجل هو يحبه وادخل عليه بحيث تدفع شره، ان دفع شره الحمد لله. لكن جالس لك بقى في المسجد يحدث فتن الليل والنهار ولا يندفع باي وسيله من الوسائل، حينئذ ادفعه عن طريق شرطه، عن طريق أي شيء من هذا، عن طريق ضغط عليه من جهات معينة، ناس تحبه، أقرباؤه. إنما أن ألجأ إلى ضرب، خلاص اسحب النعل ولو ما طلعت المسجد الآن سأضربك بالنعال وكذا، أنت خسرت بهذا، لأن بهذا تكون قد عرضت دعوتك إلى ماذا؟ لكن هو ما خسر شيئا، هو يتمنى أنك تضربه أصلا، هو يتمنى ليقول الناس فلان ضربني في المسجد أو كذا. نعم، بخلاف الاعتداء الشخص عليك، واحد قبلك في الطريق يريد أن يضربك، هذا اتركه يضربك؟ لا، ادفع عن نفسك، ادفع عن نفسك ولو بضربه، ما يندفع إلا بضربك له، اضربه. هذا يريد أن يضربك، هذا صائل عليك تدفعه، أو يريد يأخذ أرضي أمنعه، لو ما امتنع إلا بالضرب أضربه. إيه في حرام؟ ما هو بحرام، هذا ضربه، بس هذا ضرب في محل. قال يا رسول الله، في حديث أبو هريرة عند مسلم، الرجل يريد مالك، قال لا تعطي مالك، قال فإن قاتلني، قال قاتله، قاتله، قال فإن قتلته، قال لا شيء عليه، قال فإن قتلني، قال فهو في النار. يبقى هنا أراد مالي، أراد أرضي، أرادني، فأدفع عن نفسي ولو بالضرب، ما في إشكال. إنما مساكل الدعوة، طلع في نص الخطبة يقول أنت بتفهمش حاجة، تعرفش حاجة، ضللت الناس، مش عارف إيه، خلاص أنزل، أسيب بقى الميكروفون وأنزله، ولا أعمل يعني، ولا بعد الجمعة أرصه؟ لا، ما يصلح. هذه تتحمل فيها دعوة، تحمل فيها ما يحدث من الأشياء، لكن يكون في حزم في إدارة المسجد، في مرضيات، في حزم في وضع أمور في نصر، ما في مشكلة، لكن ما يكون تطاول. يبقى نفرق بين هذه الأمور يا أخوان. يبقى الشيخ ما يلجأ إلى يده يضرب من شتمه، ولا من أذاه، ولا من تطاول بالسباب عليه في المسجد أو شيء، لا، إنما شيء هيصل إلى إن يضربني، إن يأخذ مالي، يريد عرضي، يريد هذا، لا، هذا يدفع، هذا صائل يدفع بالأيسر، فأيسر ولو أدى ذلك إلى ضربه. نعم نعم نعم. قال إيه؟
قال ابن السكن له صحبة وكان من المؤلفة ولم يصح له رواية، أسلم قبل الفتح وشهدها، وشهد حنينا والطائف، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم لبني تميم. قال ثم كان ممن ارتد في عهد أبي بكر ومال إلى طلحة فبايعه ثم عاد للإسلام، وكان فيه جفاء سكان البوادي. وفي آخر البحث قال وقرأت في كتاب الأم للشافعي في باب من كتاب الزكاة.
هذا كلام الذهبي ولا كلام ابن حجر؟
ابن حجر.
نعم.
قال وقرأت في كتاب الأم للشافعي في باب من كتاب الزكاة أن عمر قتل عياب بن حصن على الردة، ولم أرى من ذكر ذلك غيره، فإن كان محفوظا فلا يذكر عيينة في الصحابة، لكن يحتمل أن يكون أمر بقتله فبادر الإسلام فترك فعاش إلى خلافة عثمان، والله أعلم.
الله أعلم. نعم نعم.
سئل الشيخ ربيع حفظه الله تعالى زوجتي تطلب مني طيب. أن نذهب.
طيب هذا يعني بعيد عن المنهج. السؤال اللي بعد ذلك، هذه السيارة، هل يجوز أن متى يكون هجر المبتدع؟
سئل حفظه الله متى يكون هجر المبتدع؟ أجاب حفظه الله المبتدع إذا كان داعيا فيهجر باستمرار حتى يتوب، وإن كان جاهلا فيعلم، العالم والداعية المؤثر لا يهجره وإنما يدعوه، فإذا لم يستجب وعاند يهجره ويتركه ويذهب يشتغل بغيره ويدعو غيره.
نعم، إذا المبتدع إذا كان داعيا فيهجر باستمرار حتى يتوب، وإن كان جاهلا فيعلم. طيب ما تأثر إذا لم يستجب وعاند يهجره ويترك؟ فالهجر ليس فقط لمن يدعو إلى البدعة، يدعو إلى البدعة هذا آكد الهجر، لكن لو ما كان يدعو، مع أن تصور أن واحد لا يدعو دي تصور بعيد، لكن أنا أعتبر بالرؤوس يعني، وإلا كل واحد بيدعو لبدعته، لكن لو افترضنا، فإذا كان على بدعة ولا يدعو فهذا على منكر، طيب فندعو أن يترك المنكر، طيب إن أصر على المنكر فإنه يهجر، ليس بلازم يكون داعي كأصحاب المعاصي، ليسوا دعاة إلى معاصي. النبي لما هاجر أصحاب من عصى كان داعية؟ لا، فلا يلزم. انتبهوا يا أخواني، لكن الداعية أكد ما يكون من الهجر. لكن كل من كان على منكر معصية أو بدعة ثم دعي إلى الطاعة إلى السنة ولم يستجب، هذا يهجر ويحذر منه، يحذر منه، لكن يحذر في محيطه. لا أتي أنا على رجل بجوار المسجد عنده بدعة ولا أحد يعلم به وأقوم بعمل مقطع في الرد على فلان وننزله على الموقع، لا. لكن هذا يرد عليه في محل. يبقى انتبه مسألة الهجر والتحذير، لأن بعض الناس يقول هذا خاص بمن كان داعية، ويأتي فعلا بكلام لبعض العلم إذا كان داعية، إذا كان داعية لا ينفي غيره، لكن غيره صاحب منكر، وصاحب المنكر بيحذر منه، نعم، ويهجر، يهجر صاحب المنكر، وليس بلازم يكون داعية إلى منكره، وليس بلازم يكون داعية إلى بدعته. كعب بن مالك هجره النبي صلى الله عليه وسلم لمعصية التخلف، هل كان داعية؟ الغلام الرجل الذي كان يحذف وهجره عبد الله بن مغفل كان داعية؟ ابن عمر لما هجر ولده كان داعية؟ كان بدعة أصلا؟ فأن خص ذلك برؤوس البدع لا، لكن هؤلاء نخصهم بمزيد إعلان، هؤلاء يعلن عنهم. أما أصل الهجر إن أصر وبقي على هذا وكان في الهجر مصلحة هجرنا ولو لم يكن داعية. يعني جار المسجد هذا الرجل المبتدع أو الرجل اللي فتح خمارة هنا ونهيناه مثلا عن ذلك مثلا ولم يرتدع، أقول هذا ليس رأسا؟ لا. أهجر ولدي المدخن إذا لم يترك الدخان مثلا، أهجر أختي المتبرجة إذا نصحتها ولم ترجع، فالهجر حيثما كانت المصلحة، والتحذير في محيط من كانت فيه بدعته أو معصيته. أما الرؤوس فيكون التحذير عاما. نعم.
سئل حفظه الله تعالى كيف نستطيع أن نميز بين طالب العلم من العالم؟ أجاب حفظه الله: والله هذا شيء يظهر على العالم ويظهر على الجاهل، يظهر من تصرفاته ومن فتاواه ومن دروسه ومن تزكيات العلماء له والشهادة له بالخير ومشاكل ذلك. ولهذا كان السلف لا يذهب أحد إلى التدريس إلا بعد أن يجيزه العلماء ويأذنون له، كمثل مالك ما تصدى للتدريس والفتوى إلا بعد أن رشحه 70 عالما، والشافعي كذلك ما تصدى إلا بعد أن رشحه شيوخه وشجعوه وجدوا فيه الكفاءة العلمية، وجدوا فيه الصلاحية لأنه يعلم يدرس ويفتي ويؤلف ومشاكل ذلك. فهذا من الأشياء التي يتميز بها العالم عن غيره.
نعم، لا شك العالم غير طالب العلم. العالم حصيف، العالم عنده إحاطة ليست عند طالب العلم. العالم شهد له بالعلم والبصيرة. العالم اختبر وابتلي فظهر معدنه وتميزه وثباته. العالم من عرف بالعلم وشهد له به وشهد له بالطلب. العالم من تبع من سبقه واقتدى بهم فيقتدي به من بعده. العالم من ربط الناس بالمنهج لا بنفسه. العالم وهكذا. طالب العلم الذي له طلب، كله طالب يبدأ، هذا يسمى بطالب علم. طبعا ده على المعنى الخاص، وإلا العالم يسمى طالب علم، وطالب علم قد يكون عالما، لأن الطلب مرحلة لا ينتقل عنها، إنما ينتقل معها لكن لا ينتقل عنها. حتى العالم أعلم أهل الأرض يتوقف عن طلب؟ لا، يطلب. لكن إذا أردنا أن نقول هذه رتبة عالم يعني يرجع إليه، يعني من الأكابر في العلم مو بالسن، لأن الأكابر قد يطلق على الصغير إذا كان عنده علم عظيم، فهذا يقال من الأكابر، فالأكابر هم العلماء. طيب، أما طالب العلم اللي مبتدئ وبعض طلبة العلم أقوى من بعض بحسب، لكن ليس بالعالم اللي يرجع إليه في القضاء، يرجع إليه في الإفتاء، يرجع إليه في النوازل، إنما العلماء لما نقول بركة مع الأكابر أو لا يزال الناس بخير ما التفوا حول علمائهم، العالم المعروف بالإتقان والتأصيل والاتباع والثبات والتمييز وغير ذلك من هذه الأمور التي تكون في العالم. نعم.
سئل حفظه الله هل هذه القاعدة صحيحة وهي قول بعضهم الأصل في الناس الجهالة والظلم؟ أجاب حفظه الله في باب الجرح والتعديل الأصل فيها إنه كان ظلوما جهولا، كما قال الله تبارك وتعالى: ولهذا ترى العلماء اشترطوا لقبول الحديث والعلم صفات معينة، ومنها العدالة والضبط واتصال السند وعدم الشذوذ وعدم العلة. لا يقبل حديث إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط، وثبوت العدالة إنما تكون بانتشار الصيغ.
أما من كان مجهولا أي لا يعرف بعدالة ولم يوثق أحد وكذلك لم يطعن في أحد، فمثل هذا يسمى بالمجهول، ولا يقال هذا يدخل في ثقات لأنه لا يعرف فيه بطعن. لا، ليه؟ لأن إدخال أيضا في الثقات ولا يعرف بمن وثقه هذا أيضا لا يجوز، فهذا يسمى بالمجهول، هذا يسمى بالمجهول. ولهذا أخذ على ابن حبان توثيق لهؤلاء المجاهيل على اعتبار الأصل أن الأصل السلامة، الأصل السلامة في الاتهام في العيب في الذم، طالما أن هذا لا يعرف بشيء يذم من أجله فنعم لا نذمه، إنما في الرواية الأصل العدالة والضبط، فمن لم يعرف بالعدالة والضبط فحينئذ لا يكتب حديث ولا يؤخذ بحديث، والناس يتفاتون في هذا وتفاضلون في هذا، لكن لابد من التنصيص عليه على كونه ثقة، كونه عدلا، كونه ضابطا، كونه كذا إلى آخر ذلك. أما المجهول فمعروف حكم روايته وأنها ضعيفة ولا يقبل حديثه. نعم، إلا بالمتابعات، وفي تفريعات في المسألة. نعم، والتفريق بين مجهول العين ومجهول الحال. نعم.
وثبوت العدالة إنما تكون بانتشار الصيت وكثرة الثناء عليه من العلماء وغيرهم، فهذا لا يحتاج.
وهذا الذي أخذ على ابن حبان في التوثيق، إن ابن حبان في التوثيق قوي في التوثيق، وتوثيقه ما نقول بإطلاق يهدر توثيق ابن حباس، لا يعني قف معنى كلام العلماء في توثيق ابن حبان، يعني قف وتأمل. ولابن حبان عنده مراتب كثيرة في هذا، وقد ذكر المعلم على ابن حبان ودرجات توثيق ابن حبان وهي كثيرة جدا، لكن هذا الذي أخذ عليه فقط. أما توثيقه لمشايخه وتوثيق لأئمة الأمة فهو من فحول أهل العلم في هذا، لكن هذه المسألة هي التي أخذت عليه. ولهذا كن حذرا في إذا جئت إلى توثيق ابن حبان وتأمل، وليس رد كما يقولون في تحسين الترمذي، يعني تأمل كما يقولون في تصحيح الحاكم، يعني تأمل وليس إهدار أحكام الترمذي في التحسين أو الحاكم في التصحيح أو ابن حبان في التوثيق، ولكن تأمل مثل المتشدد من النقاد، تأمل. فكما أن هؤلاء يحصل التساهل في بعض المواضع فتأمل، كذلك أيضا عند المتشددين، فكذلك قف ولا تأخذ مطلق الجرح من المتشدد ولكن تأمل. فعندنا النقاد ثلاث طبقات، طبقة هي طبقة المتشددين قف عند أحكامهم وتأمل، طبقة هي طبقة المتساهلين قف عند أحكامهم وتأمل، طبقة هي طبقة المتوسطين المعروفون بالعدل في ذلك والإنصاف، فهؤلاء تقبل أحكامه إذا لم تخالف. نعم.
وثبوت العدالة إنما تكون بانتشار الصيت وكثرة الثناء عليه من العلماء وغيرهم، فهذا لا يحتاج إلى تزكية، وهو أقوى في التزكية، وإما بتزكية عالمين يعرفان الجرح والتعديل.
نعم.
وليس كل من ادعى العلم يصلح للتزكية،
أو من عرف بالعلم وزكاه علمه حتى ولو لم يزكيه عالم، لكن عرف بالعلم وعلم بذلك وعرف به وبالضبط فهذا يزكيه علمه. نعم.
وليس كل من ادعى العلم يصلح للتزكية، وإنما من أناس لهم علم واسع ولهم خبرة بالجرح والتعديل ويعرفون ما يجرح الشخص وما يجرح الشخص ويسقط
عدالته
وما يرفع الشخص من الأعمال والصدق والعلم النافع. فإذا توفرت وجاءت هذه التزكيات لهذا الشخص إما الثناء الشائع الطائر في الناس مثل ما حصل لمالك والشافعي وأحمد والسفيانين والأوزاعي وغيرهم، هؤلاء ما كان أحد يزكيهم زكاهم الله بحسن السمعة ونشر الخير، حتى إن أحمد لما سئل عن إسحاق قال إسحاق لا يسأل عنه، إسحاق يسأل عن الناس ما يسأل عنه.
نعم.
فقد يصل إنسان بعلمه وفضله وخيره إلى درجة أنه ما يحتاج إلى تزكية والسؤال عنه. نقول ابن باز هل هو عدل أو ابن تيمية أو الألباني أو أمثال هؤلاء، هذا من الجهل والسفة. لكن إنسان غامض يخفى على كثير.
وليس التزكية أيضا بعاصمة، فقد يزكى الإنسان ويوافق ذلك محلا فيقبل التزكية، وقد يزكى إنسان ولا يوافق المحل فلا تقبل التزكية، وقد يزكى مع قبول المحل ثم يحصل بعد ذلك انتكاسة فلا تكون التزكية السابقة عاصمة له إلى الأبد. فإذا كان يحصل الرد عن الإسلام يحصل الرد عن السنة، فهو مسلم يزكيه إسلامه، لكن إذا ارتد فليقتل. كذلك وهو على السنة تزكيه السنة، طيب إذا ارتد عن السنة فإنه أيضا يذم. نعم.
لكن إنسان غامض يخفى على كثير من الناس، هذا لابد من تزكيته حتى نقبل منه الحديث ونقبل منه العلم، هما طريقان. هذا يدل على أن أصل الإنسان ظلوم جهول. هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلى هذا قامت هذه الشروط من علماء الحديث وأيادهم فيها العلماء.
لا، لأن الله قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا جعلكم السمع على بصارة والأفئدة. طيب هات السؤال، هو سؤال أحوال فلسطين وكذا، ده كان في حال يعني. هات صفحة 25.
سئل حفظه الله، يكثر الآن في بعض الوسائل أن الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة من الفرقة الناجية، فما الجواب على ذلك يا شيخ؟ أجاب حفظه الله، إذا كانوا على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عقائد ومناهج وتطبيق هم أهل السنة، وإذا خالفوا ذلك في العقيدة والمنهج وغيره فهم ليسوا من أهل السنة وإن كان عندهم شيء من السنة.
جيد، ليس من أهل السنة وإن كان عندهم شيء من السنة، لأن ما من مبتدع إلا وقد تجد عنده بعض الموافق، فلنقول هذا أهل السنة؟ لا، ليس أهل السنة ولو عنده شيء موافق السنة. نعم،
عندهم شيء من السنة، ليسوا مثل الروافض مثلا، لكن عندهم عقائد تعطيل صفات الله، هذا ليس بسهل، ووقف لهم السلف وحاربوهم، هم في هذا الباب على منهج الجهمية. ناس
بل هناك من كفر الأشاعرة، كثير من السلف كفر الأشاعرة. نعم،
ناس يتكلمون يعارضون مواقف السلف ويهدمون كل ما دونه السلف في مواجهة أهل البدع بهذه الأساليب، يهدمون هذا التراث الذي قام بحماية دين الله ولتمييز الحق من الباطل والهدى من الضلال. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال في الأشاعرة من كان منهم متمسكا بالإبانة من غير تعصب للأشعري فهذا من أهل السنة، ومن لا يعتمد الإبانة منهم فهو جهمي.
إذن لن يكون أشعري، هيكون أشعري بس نسبة يعني أنه لازم مذهب الأشعري، لكن هو من أهل السنة. هذا لو كان على الإبانة اللي هي آخر أحوال أبي الحسن الأشعري. نعم، من غير تعصب له، لأنه أبو الحسن أيضا حتى بعد رجوعه بقيت عنده أشياء، فلا نتعصب لأبو الحسن فيها ونخطئه فيها، لكن صار من جملة أهل السنة الذين عندهم بعض مخالفات يجهلونها. نعم، إنما الأشعري على ما كان على مرحلة ابن كلاب، لما كان أبو الحسن على مرحلة ابن كلاب فهذا مبتدع ضال، مبتدع ضال، الأشعري ضلال، لا سيما وقد دخل إلى الأشاعرة الاعتزال فهم معتزلة، دخل إليهم التجهم، دخل إليهم التصوف، دخل إليهم الفلسفة، فهم شر الآن، شر شعرة جمعوا معتزلة متصوف فلاسفة كلابية، فجمعوا كل هذه الأوبئة. نعم،
وقسم الجهمية ثلاثة أصناف، الجهمية الأساسية
لما أتبع جهم
والمعتزلة والأشاعرة.
نعم،
الأشاعرة أخذوا قسما كبيرا من
إذن الأشاعرة جهمية، لأنهم من المعطلة. التعطيل دركات، تعطيل كامل لأسماء وصفات، وإذا اللي كان عليه الجهل يليهم تعطيل للصفات دون أسماء هذا المعتزلة، يليهم تعطيل لبعض لجل الصفات دون 7 أو 13 أو 20 على حسب تطور مذهب الأشاعرة. نعم،
الأشاعرة أخذوا قسما كبيرا من مذهب الجهمية، ثم الأشاعرة الآن ليسوا أشاعرة أشاعرة فقط، أشاعرة عندهم تصوفات، عندهم قبوريات، عندهم خرافيات، عندهم أشياء كثيرة،
عندهم فلسفات، عندهم اعتزاليات. يعني مثلا أن الرحمن العرش استولى، هذا كلام المعتزل، أخذوا من المعتزل، وليس يوجد في كلام الأشعري قط حتى في مرحلة ابن كلاب. نعم،
فإذا ما قلنا هؤلاء ليسوا من أهل السنة فما فيه تمييز بين السنة وبين
كذلك هم مفوضة، شعر مفوضة أيضا، فما ذهب من التفويض شر. ثم يأتي من يقول أشعارهم أهل السنة، نعوذ بالله من هذا الضلال والانحراف، ونسكت عنهم، إذن تنتشر كلمته لو سكتنا عنه. أمثال حسان وخلافه من هؤلاء الذين يسنون على الأشاعرة والصوفية. نعم،
فإذا ما قلنا هؤلاء ليسوا من أهل السنة فما فيه تمييز بين السنة وبين البدعة أبدا. إنسان يعتقد في الله ما جاء به الكتاب والسنة يقول لا يدعى إلا الله ولا
أي والله جزا الله خير. فإذا ما قلنا هؤلاء ليسوا من أهل السنة فما فيه تمييز بين السنة وبين البدعة أبدا، فإذا قلنا هؤلاء من أهل السنة بقى، فإذا قلنا هؤلاء من أهل السنة فما في تمييز بين السنة، يبقى شنو ليس صح ولا إيه؟ فإذا قلنا هؤلاء إيه؟ يعني إذا ما قلنا هؤلاء ليس من أهل السنة، نعم نعم، لا أوضح تقول، فإذا قلنا هؤلاء من أهل السنة فما في ما في تمييز، لأن إذا كان فإذا ما قلنا هؤلاء ليس من أهل السنة فما في تمييز، يعني ماشي يمشي حالها. نعم، لكن أوضح لو شدنا ليس. المهم إذا ما قلنا بأن هؤلاء ليسوا من أهل السنة وأنهم أهل بدع، ما كان في تمييز بين السنة والبدع. نعم،
إنسان يعتقد في الله ما جاء به الكتاب والسنة يقول لا يدعى إلا الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله والعبادات كلها لله، وهذا يقول أولياؤنا. فالأشاعرة يمكن فيهم ناس أقرب من هؤلاء إلى السنة.
حتى لو أقرب، القرب لا يخرج من البدعة، انتبهوا يا أخوان، القرب ما يخرج من البدعة، كونهم أقرب يعني باعتبار الفرق، وليسوا قريبين، في فرق بين أقرب وقريب، فهؤلاء أقرب الفرق لكن ليسوا قريبين من أهل السنة، أقرب الفرق إلى السنة لكنهم ليسوا قريبين لأهل السنة. نعم،
أما الآن الأشاعرة الماتريدية في الهند وفي باكستان وفي السودان وفي مصر وفي المغرب العربي خرافات وقبور وشركيات، عندهم خرافات تقارب خرافات الروافض وعندهم شركيات من شركيات الروافض، فكيف نطلق هذه الإطلاقات؟ كيف نخفي هذه؟ فهؤلاء إما أنهم جهلة لا يعرفون ماذا عند هؤلاء، وإما أنهم خونة يضلون الناس ويجرون المسلمين إلى المتاهات ويهونون أمر العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، الأمر الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين جهاد ابن تيمية وجهاد أحمد بن حنبل وجهاد أئمة الإسلام والمجددين ومحمد بن عبد الوهاب؟ أين نذهب به؟ نحبط كل هذه الاجتهادات والجهاد لفتاوى هؤلاء المساكين؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ من الذي يقول أنهم من أهل السنة؟ على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله قبل أيام.
سبحان الله سبحان الله، شوفهم، شوف الفرق بين ربيع بن آدم ومحمد حسان، اللي بيقول هؤلاء مداخلة هذا المدخل ينتصر للسنة، نم هؤلاء يبيعون بأبخس الأثمان، بل والله بلا ثمن. نعم،
على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله قبل أيام كتب واحد يقول الصوفية من أهل السنة، وبينا لناس بطلان ما يقول هذا الإنسان، وهب غلاة الصوفية يدافعون عن الصوفية وهو لا يزيد مواقفهم إلا تأكيدا.
نعم،
فلا بد من البيان،
ولهذا ينبغي عدم تداول القول بأن الصوفية أقسام منهم صوفية أهل السنة، هذا غلط شديد، ما في صوفية أهل السنة، أهل السنة ما يعرفون الصوفية، ولا الصوفية لا علاقة بالسنة. نعم، إنما أن يقال الزهاد يعني كان يراد بذلك الزهد، ويراد بذلك التقلب من الدنيا. طيب إذا كان هذا الزهد وكذا، لماذا لا نسميه باسمه؟ هو الزهد، لكن ما نسميه صوفية، يتمسح الصوفية في هذا. حتى ولو قال هذا ابن تيمية رحمة الله عليه، لا نتابع ابن تيمية في هذا أبدا، ونقول غلط، غلط أن نقول صوفية أهل السنة. السنة كما قال مالك ما لا اسم له إلا السنة، ما لا اسم له إلا السنة. نعم،
فلا بد من البيان للناس. الله تبارك وتعالى أخذ علينا الميثاق أن نبين للناس، والرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن توجد البدع وهو يحاربها ويقول إنها شر الأمور. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. قبل أن توجد البدع يقول شر الأمور محدثاتها، حذر من الخوارج عليه الصلاة والسلام وأمر بقتلهم، حذر من الخوارج وقال شر الخلق والخليقة، وأمر بقتلهم عليه الصلاة والسلام أينما وجدتموهم فاقتلوهم. والله عند الخوارج الذين قتلهم علي رضي الله عنه، والله عندهم أشياء أحسن من الموجودين الآن، أحسن من هؤلاء. كان عندهم عبادة، كانت عقيدتهم تشبه عقيدة السلف، عندهم خلاف ومنكرات في المنهج. أقول هذا، وهذا الكلام يستغله المجرمون. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحكرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، وعبادتكم إلى عبادتهم. ذكر أشياء تحصل منهم، أنا ذكرت أشياء حصلت منهم، يصيحون يقولون يفضل هؤلاء على أهل المدينة.
يعني يوجد الحقيقة في، يعني الشيخ يقول وهذا الكلام يستغله المجرمون، يعني ممكن لما أقول الخوارج أحسن منهم، خوارج كان عندهم وعندهم، فممكن يأتي واحد يقول الشيخ بيصنع الخوارج مثلا أو كذا، والشيخ مثل هذا وعنده أشياء أخرى أيضا. أحيانا قد يقول في بعض مثلا الدعاء والله الروافض أخف منه، والله هؤلاء أشر من الروافض. الحقيقة الشيخ غيرته قد تجعله يقول بعض هذه الألفاظ، وفعلا قد تأخذ على الشيخ، لكن مع هي عند طلبة العلم معروفة. هذا وجهي، هذا نسبي، يعني في هذا الباب، لأنه ممكن يكون المبتدع من حيث هو أخف من المبتدع آخر، لكن في جانب معين أشر. أنا أقول مثلا ممكن أقول هذا حسان وحوين وكلاء، هؤلاء أشر من الصوفي، يعني من وجه. ليه؟ الصوفية أمر معروف لكثير من الطلبة، ها؟ لكن دول أمرهم قد يخفى، فيكون ابتداعهم في الناس محل الاقتداء عن الصوفي، فأقول هؤلاء أشر من الخوارج الأوائل. ليه؟ لأن الخوارج الأوائل من انتسبوا إلى الصحابة، من انتسبوا إلى السنة، لكن هؤلاء ينتسبون إلى الصحابة وإلى السنة. يبقى ده اسمه وجهي، وجهي، وجهي. كما تقول مثلا فلان ده ممكن أشر من الشيطان من وجه، وهو من الشيطان، أشر من الشيطان، لكن الشيطان ماذا؟ لا ترى، لكن هذا ترى، يجلس معك ويعطيك وكذا وكذا إلى آخره. يبقى أنا أمر وجهي، لكن الشيطان ما في أشر من الشيطان. نعم،
أهل المذاهب الصحيحة أنا ما أفضل عليهم هؤلاء الخوارج المجرمين، لكن هم قد يكونون أفضل من الصوفية القبوريين الخرافيين، يعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون الغيب، يعتقدون فيهم أنهم يتصرفون في الكون، يدعون الناس إلى عبادتهم وإلى الطواف بقبورهم، يؤلفون المجلدات في كرامات الأولياء، فيها الفواحش ومؤلفات النبهاني، مؤلفات الشعراني، ومؤلفات غيرهم، خرافات التيجانية، خرافات وشركيات وبدع وضلالات، ويقولون إنهم هم أهل السنة، ويقولون عن أهل السنة الحقيقيين أنهم خوارج ويكفرونهم.
إيه نعم، والقبوريون قد يكفر الواحد منهم إذا قامت الحجة، يكفر الواحد، فمنهم الكفار وثنيون، هؤلاء القبوريون الصوفيون، فمن الكفار وثنيون. الخوارج الصحابة ما كفروه، فلا شك أن الخوارج أخف من القبوريين، لا شك أنهم أخف من القبوريين، القبوريون الذين أعادوا دين أبي جهل الأمة. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.